الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد مع إنسانية الإسلام، ونحن نطوف بأحكام الفقه الإسلامي في العبادات وبإذن الله في المعاملات، لنظهر الوجه الإنساني في هذا الدين العظيم الذي جاء يجمع البشرية، وليس دينا خاصا بالعرب أو دينا خاصا بقوم دون قوم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. من هذا سيتضح لنا واحدة بعد الأخرى أن هذا الدين إنساني جاء يشرك الإنسان في أخذ الحكم الفقهي الذي سيمتثل به إلى الله عز وجل. النص من الله والفهم من الإنسان والاختيار لسائر البشر. إذا كان الفهم من الفقهاء المتخصصين فإن الاختيار من بين أقوال الفقهاء لسائر البشر. هكذا نرى منظومة الإنسانية متكاملة. نحن نتحدث اليوم عن مسائل في ركن جديد من أركان الإسلام نتحدث عنه، وهو ركن الزكاة. فالزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام، كما ورد في حديث ابن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس، وذكر منها إيتاء الزكاة. أيضا في قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذا إلى اليمن وقال له وهو يعلمه ماذا يعلمهم أحكام الدين: أعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، فإن هم أطاعوك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومع أن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفريضة محكمة، إلا أن الأحكام التي نمتثل بها إلى الله عز وجل هي أحكام كما سنراها إنسانية الاستنباط وإنسانية الاختيار. فمن أهم تلك المسائل التي نعرضها لبيان إنسانية الاستنباط وإنسانية الاختيار النصاب الواجب في زكاة الذهب والفضة. نحن نعلم قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. فما هو القدر الذي يعد كنزا؟ إننا لا نعرفه إلا من خلال النص النبوي، وقد ورد في النصوص التي جاءت في الأحاديث الصحيحة بيان لنصاب الفضة، كما ورد في حديث أخرجه البخاري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أحكام الزكاة وكتبها أبو بكر الصديق إلى في كتاب إلى أهل البحرين من أجل بيان فريضة الصدقة، وجاء فيها وفي الرقة أي في الفضة في كل 200 درهم 5 دراهم، وفي الرقة للفضة في كل 200 درهم 5 دراهم. 200 درهم، والدرهم حوالي 3 جرام، وبالتحديد جرامان و 975 من ألف، لكن تجاوزا نقول 3 جرامات. 3 جرامات في 200 درهم بحوالي 600 جرام فضة. فصار من يمتلك 600 جرام فضة امتلك النصاب وعليه الزكاة. وإذا قدرنا نصاب أو الجرام الفضة بحساب المصري فسيكون بعشر جنيهات تقريبا. إذن من امتلك 6000 جنيه مصري في هذا التوقيت بحساب أن الجرام بعشر جنيهات صار مالكا للنصاب، وعليه أن يخرج الزكاة إذا حال الحول على هذا المال. وإذا نظرنا إلى نصاب الذهب لوجدنا ثبوته في أحاديث ضعيفة. كل ما ورد في نصاب الذهب بأحاديث كانت في بسند ضعيف. من هذه الأحاديث حديث رواه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من كل 20 دينارا نصف دينار، وال20 دينارا الدينار 4 جرام وربع تقريبا، فصار 85 جرام من الذهب هو نصاب الذهب، يؤخذ منه نصف دينار من 20 يعني ربع العشر. فدل على أن نصاب الذهب حوالي 85 جرام ذهب. فإذا قلنا بأن سعر الجرام الذهب بالمصري اليوم في هذا التوقيت حوالي 350 جنيها على حساب عيار 24 أعلى عيار، فسيكون تقريبا من يمتلك 30 ألف جنيه يكون قد امتلك النصاب، فصار بنصاب الذهب 30 ألف جنيه بالمصري في هذا التوقيت على حساب أن الجرام 350 جنيه بالمصري. وإذا قلنا بنصاب الفضة فسيكون 6 ألف جنيه. فصار عندنا إذن نصابان يمكن أن نقدر بهما وجوب إخراج الزكاة لمن يمتلك من النقود، هل بمعيار الفضة أم بمعيار الذهب. أتدرون بأن معيار الفضة ثابت في السنة الصحيحة التي لا يطرأ عليها الشك أو مجرد الضعف فيها أبدا، إنما وردت بأحاديث صحيحة وقوية. أما نصاب الذهب فقد ورد بأحاديث كلها ضعيفة، ومع ذلك فإن أكثر المعاصرين قد ارتاحت ضمائرهم لاختيار نصاب الذهب، مع العلم بأن نصاب الذهب ثبت بأحاديث ضعيفة، وتركوا نصاب الفضة الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مع أن دليله هو الأقوى. فبهذا صار جمهور الفقهاء يقيمون التجارة ويقيمون الأموال التي تجب فيها الزكاة بمعيار الذهب، والمذهب الحنفي يقدر التجارة ويقدر الأموال التي تجب فيها الزكاة بمعيار الفضة. إن أبا حنيفة نظر إلى مصلحة الفقراء وقال نحن نبحث عن مصلحة الفقراء، فإننا إذا أخذنا بنصاب الفضة ازدادت الشريحة التي تجب عليها الزكاة للآخرين، فيكون هناك تكافل عام. والذين نظروا إلى معيار الذهب نظروا إلى مصلحة المزكي، فإن مصلحته ليست أقل بالرعاية من مصلحة الفقير. وهكذا وجدنا في نصاب الزكاة قولين أو مذهبين، هل نأخذ بنصاب الفضة أم نأخذ بنصاب الذهب. إذا كان هذا هو الاختلاف في أصل وجوب الزكاة، ما هو النصاب، ما هو المعيار، أبي الذهب أم بالفضة، اتضح أن المسألة فيها هذين المذهبين أو فيها هذين القولين، مما يعطي حرية وسعة للاختيار، وليس هناك تحديد قاطع بأحد هذين المذهبين، وإلا كان نوع من المصادرة على الرأي الآخر وعدم إجلال الفقه، فإن إجلال الفقه يقتضي الاحترام لهذا الرأي وذاك. هناك مسألة أخرى من أهم مسائل الزكاة التي نمتثل بها، ونحن نقول بأن الزكاة فريضة دينية، ومع ذلك فإنه سيتضح من خلال هذه الفريضة الدينية أن الحكم فيها إنما هو حكم استنباطي بشري، ونحن نمتثل للحكم البشري، حكم زكاة مال الصغير ومال المجنون. مثال هذه الصورة، رجل مات وترك طفله الرضيع يرثه، وكان قد ترك أموالا طائلة بالملايين، فصار هذا الطفل الرضيع يمتلك أموالا بالملايين، فهل على وصيه إذا حال عليه الحول أن يزكي هذا المال؟ ومثال المجنون، الرجل الذي ابتلي ويعني أنجب ولدا معتوها أو مجنونا، فأشفق عليه فكتب له مبلغا كبيرا من المال من أجل الإنفاق عليه أو من أجل الإنفاق من ريعه عليه، فالمجنون هذا يمتلك هذا المال، والذي يقوم عليه بعد موت أبيه أو في حال حتى وجود الأب الذي يرعى هذا الولد المجنون، هل عليه في نهاية السنة أن يزكي هذا المال أم أن الزكاة لا تجب إلا على العاقل وعلى البالغ؟ لقد اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين كبيرين. يرى الحنفية أن الوصي أو أن الولي على الصغير والمجنون لا يصح له ولا يجوز له، بل يحرم عليه أن يخرج الزكاة من هذا المال، لأنه إن أخرج الزكاة من هذا المال فقد أخرج مالا بغير حق. ويرى جمهور الفقهاء أنه يجب على الوصي أو الولي الذي يرعى الصغير والمجنون إذا كان له مال أن يزكي هذا المال في آخر السنة وأن يخرج حق الفقراء، وإذا لم يفعل يأثم ويضمن. بهذا وجدنا قولين متناقضين متعارضين، قول يقول يجب على الوصي أن يخرج زكاة المجنون أو زكاة مال المجنون وزكاة مال الصغير في نهاية السنة، وقول آخر يقول يحرم على الوصي أن يخرج من مال المجنون أو من مال الصغير الزكاة لأنه إخراج بغير حق. نذكر الأدلة بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم مع إنسانية الإسلام. ذكرنا في مسألة من أخطر مسائل وجوب الزكاة حكم من ملك مالا وكان صغيرا أو مجنونا، هل يجب أن يخرج من هذا المال الزكاة باعتباره غني أم لا يجوز أن نأخذ منه الزكاة باعتباره غير مكلف أو باعتبار صغير ليس مكلفا أو مجنون غير عاقل وليس مكلفا؟ اختلف الفقهاء في ذلك على مذهبين. المذهب الأول يقول يجب أن نخرج الزكاة من هذا المال لأن المال بلغ النصاب والمال حال عليه الحول والمال إنما له وظيفة اجتماعية، ويجب أن نأخذ من الغني نعطي للفقير، والعبرة بالمال لا العبرة بصاحب الشأن. هذا مذهب الجمهور المالكية والشافعية والحنابلة. والمذهب الثاني يقول لا يجوز للوصي أو الولي أن يأخذ الزكاة من مال الصغير أو من مال المجنون لأن الصغير غير مكلف والمجنون غير مكلف، فكيف نأخذ من ماله لصالح الفقراء ولصالح المساكين؟ دليل مذهب هذا هو مذهب الحنفية، دليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رجه البخاري تعليقا وبعض أصحاب السنن مرفوعا عن علي بن أبي طالب، قال صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة: عن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. قالوا هذا صغير وهذا مجنون ليس مكلفا ولا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصوم، وإنما نحن نعلمه وندربه الصلاة ونعلمه وندربه على الصوم، ولكن هو ليس مخاطبا لا بصلاة ولا بصيام، فكيف يكون مخاطبا بفريضة الزكاة؟ هذا هو دليل مذهب الحنفية. مذهب الجمهور يقول أبدا، إن الزكاة تجب في المال ولا تجب على صاحب المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الرقة في كل 200 درهم 5 دراهم، فالعبرة بالمال لا العبرة بالمالك. وفي قول الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ منهم وإنما قال خذ من أموالهم، فالعبرة بالمال وليس العبرة بالمالك، لأن المال له وظيفة اجتماعية كما أن الإنسان له وظيفة تكليفية وابتلائية في العبادات مع الله. نحن نصلي بأبداننا، نصوم بأبداننا، ولكن نزكي بأموالنا. فقال الجمهور إن الزكاة فريضة مالية، قال الحنفية إن الزكاة فريضة تكليفية على الإنسان. من أجل هذا قال الحنفية إن الوصي لو أخرج الزكاة فإنه يأثم ويضمن، وقال الجمهور إنه لو لم يخرج الزكاة لآثم وضمن، فصار الوصي والولي على الصغير وعلى المجنون الذي له مال بين هاتين الدفتين، رأي واتجاه يؤثمه ويضمنه إن أخرج، ورأي يؤثمه ويضمنه إن لم يخرج. هكذا صار بين هذين القولين، وهما من الأقوال الفقهية التي يجوز الامتثال بأحدها، وهذا الاختيار إنما يرجع إلى الإنسان، فكل منا عليه أن يختار القول الذي يرى فيه مصلحة اليتيم أو مصلحة المجنون الذي يلي أمره، ولا يصح أن يأخذ أحد هذه الأقوال على أساس أنها دين أبداً، إنما أنت تأخذها على أنك تظن وتعتقد بغلبة ظنك أنه الصواب. إذن تأخذ أحد هذين القولين بغلبة الظن وليس بالقطع، كما أن الفقيه الذي استنبطه يعلم ذلك بأنه إنما استنبطه بغلبة ظنه. هذه هي إنسانية الإسلام، حتى لا يفرض أحد منا رأيه على الآخر أو وصايته على الآخر. مسألة أخرى من مسائل الزكاة التي يجب أن نبينها في بيان هذه الإنسانية حكم المال المشترك. المال المشترك، ومعنى المال المشترك أن رجل يمتلك مال قليل لم يبلغ النصاب، اشترك مع رجل آخر له مال قليل لم يبلغ النصاب، بضميمة هذين النصيبين وبضميمة هاتين الحصتين صار هناك نصاب. يعني الأصل أن الإنسان إذا ملك المال، الأصل الإنسان المنفرد إذا ملك المال وبلغ النصاب وحل عليه الحول عليه أن يزكي. لكن ما حكم الشركات؟ أنا أشتري بعض أسهم في شركة ولي عدة أسهم لم تبلغ النصاب، ولكن بمجموع الأسهم صار المال قد بلغ النصاب، فهل تجب الزكاة على أصحاب هذه الأموال باعتبار أن جمعها كون رصيدا وكون رأس مال بلغ النصاب؟ هذا هو السؤال الذي يمكن أن نجيب عليه في ثلاثة مذاهب فقهية. المذهب الأول يقول نعم، طالما إن المال قد اجتمع وصار هذا المال قد بلغ النصاب وحال عليه الحول، فوجب على أصحاب الأموال قبل انفضاض الشركة أن يزكوا أموالهم لأن المال بلغ النصاب. إذا كان النصاب إذا قلنا 30,000 جنيه مثلا بالتوقيت المصري الآن، وأنا لا أمتلك سوى 10 وزميلي يمتلك 10 والثالث يمتلك 10، فكوننا شركة فصار المال ورأس المال 30,000 وتاجرنا فيه، صار هذا المال المجمع تجب فيه الزكاة في نهاية السنة على هذا القول الذي ذهب إليه الشافعية في بعض أحد قولهم، واتجه المذهب الثاني إلى أن هذا المال لا زكاة فيه وهو مذهب الحنفية والظاهرية. قالوا لأن العبرة بالملكية المنفردة، نحن ننظر إلى صاحب الملك المنفرد ولا يصح أن ننظر إلى المال المشترك أو المال المجمع. لكن المذهب الأول قال به الشافعية في مذهبهم الجديد إن المال تم جمعه، فطالما تم جمعه وبلغ النصاب فلا يجوز أن يتم تقسيم المال في نهاية الشركة إلا بعد إخراج حق الله فيه. هذا هو القول عند الشافعية ورواية عند الحنابلة. لكن الحنفية والظاهرية قالوا أبدا لا زكاة في مال الشركة المجمعة، وإنما الزكاة على كل شريك. الإسلام يخاطب كل شريك، يخاطب كل إنسان على حدة، بحيث كل إنسان ينظر إلى ماله، إن بلغ النصاب زكاه، إن لم يبلغ النصاب لا يزكيه. لكن بضميمة مالي مع غيري لا يصح أن أقول بأني قد امتلكت هذا النصاب. المذهب الثالث يقول نحن نفرق في المال المشترك بين الخلطة وبين الاشتراك. المقصود بالخلطة خلطة النعم، الإبل والبقر والغنم، بحيث إن الخلطة في أموال الغنم والبقر والإبل تؤدي إلى استفادة من المزكي أو استفادة من عدم إخراج الزكاة. وأما الاشتراك في الأموال النقدية، يعني دخلت في رأس مال تجارة بعشر ألاف وغيري بعشر ألاف وجمعنا النصاب، فهذا اشتراك في النقود. الاشتراك في النقود كالمذهب الحنفي أخذوا به كالمذهب الحنفي، بحيث العبرة بالملكية الفردية. وأما الاشتراك في النعم الإبل والبقر وغنم فهذا يؤدي إلى وجود الاشتراك ويجب إخراج الزكاة في المال المجمع. مثال ذلك في الاشتراك في النعم باعتبار فيها اصطلاح يسمى الوقص، والوقص هو ما بين السهم الأول والسهم الثاني. يعني أضرب لذلك مثالا، نحن نعلم بأن زكاة الإبل لا تقل عن 5 من الإبل، فالذي يمتلك 5 من الإبل كما ورد في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري ليس عليه زكاة، أما الذي يمتلك خمسة من الإبل فإنما تجب عليه الشاة إلى 25، فعليه بنت مخاض أي جمل صغير لمدة عمره سنة. هذا في الإبل. أما في الغنم فالحد الأدنى فيه 40 إلى 120. من 40 إلى 120 من يمتلك 40 عليه غنمة، ومن يمتلك 120 عليه غنمة، من يمتلك 121 إلى 200 عليه غنمتان. لكن انظروا إلى هذه الصورة، رجل يمتلك 20 غنمة وآخر يمتلك 20 غنمة، فإذا تم جمعهما سويا براع واحد صار المجموع 40. في هذه الحال صار النصاب قد اكتمل، فيأتي الساعي ويأخذ من 40 شاة. إذا تم الفصل بين كل شريك يأخذ 20 والآخر يأخذ 20، فإن الساعي إذا مر فإنه لن يجد النصاب متوافرا. الأمر الآخر أن من يمتلك 40 من الغنم عليه شاه، وآخر يمتلك 40 عليه شاه، فإذا تم جمع 40 والـ40 صار المجموع 80 فيها شاه واحدة، فيمكن لأصحاب الغنم 40 والأصحاب الغنم 40 أن يتم ضم هذا إلى ذاك حتى لا يتكلفوا إخراج شاتين، فيتم عند الجمع شاه واحدة. هذا هو ما قاله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أبو داود عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يترادان بينهما بالسوية. هذا في خلطة الأنعام الإبل والبقر والغنم. أما الاشتراك في النقود في رأس مال التجارة 10,000 و10,000 و10,000 وتم جمع رأس مال من أجل التجارة، فعلى مذهب الجمهور لا زكاة إلا على كل شريك على انفراد. أما في الخلطة النعم الإبل والبقر وغنم فالخلطة فيها الجمع والإفراد، إنما يراعى فيها العبرة بالجمع وليس العبرة بالملكية المنفردة، عملا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. إذن ما حكم الاشتراك في الأموال؟ يرى الشافعية في الجديد ورواية عند الحنبلة إن العبرة بالشركة، ونخرج الزكاة من رأس مال الشركة إذا بلغ رأس مالها النصاب، وإن كان كل شريك لا يملك النصاب. المذهب الثاني مذهب الحنفية والظاهرية، لا زكاة إلا على الملكية الفردية، ولا يصح لمدير الشركة أن يخرج الزكاة، بل يترك الشركاء وشأنهم. المذهب الثالث يتفق مع مذهب الحنفية في الاشتراك في النقود، وإنما يختلف في الاشتراك في النعم الإبل والبقر والغنم. بهذه التعددية الفقهية شملنا كل الأوجه الفقهية المحتملة، وشملنا أيضا كل القناعات الإنسانية، مما يجعل الحق لك أيها الإنسان في أن تختار القول الذي ترى فيه إنسانيتك وتعبد الله عز وجل وأنت آمن، ولا يصح لأحد مهما كان أن يهز قدميك الثابتتين وأنت تعبد ربك باختيار أحد هذه الأقوال. إنما الأعمال بالنيات، وهكذا تظهر إنسانية الإسلام. ومع لقاء آخر في وجه جديد من وجوه إنسانية الإسلام.